بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله وأفتوهم. وفي حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهي الأدلة الأربعة. للفقه في حياة الإنسان أهمية كبرى، لذلك أولته الشرائع اهتماما من نوع خاص. وللتشديد في مسألة التجاوز في هذا الباب، جاء عنهم: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. اليوم الأمة الإسلامية في جميع تشكلاتها المذهبية تعيش حالة من الانفتاح الكبير الذي يجتاح الكثير من المسارات والمساحات أيضا. الفقيه هو ذلك الإنسان الذي يتلمس حدود هذه النقلة النوعية الكبرى ليتعاطى معها من خلال ما ينسجم مع روح الفقيه الواعي، الفقيه البصير بأحوال الزمان. قامات كبيرة في العصور المتأخرة تركت بصمتها من خلال التعاطي مع ما هو الوارد، استطاعت أن تحدث إضافة وإن كان للزمن قيمته في الحكم لها أو عليها، إذا ما تحرك أرباب الفقاهة والفكر والمعرفة والثقافة على أساس من الوعي من جهة، الانفتاح من جهة ثانية، والمصلحة العامة وهي الأساس من جهة أخرى، نائين بأنفسهم بأنفسنا عما يتسبب في الإقصاء لأحد هنا أو هناك. فما عاد من المستطاع في يد أحد أن يقصي أحداً ما دامت الآليات مبسوطة ومتاحة في يد الجميع، يتداولها يتعاطاها يحركها بقدر ما أوتي من قوة علمية وما لها من الروافد. في الأسبوع الماضي كان الكلام عن واحد من أولئك الأعلام، وهو الإمام الشهيد الصدر الشهيد الأول والشهيد الرابع في سلسلة الأعلام من الشهداء. اليوم ونحن نعيش ذكرى رحيل علم آخر من الأعلام الذين أحدثوا إضافة، ألا وهو العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، أيقونة نجفية ذات أبعاد متعددة، أصالة البيت العلوي الذي ينتمي إليه، أصالة الدرس والتحصيل حيث الحوزة الكبرى في النجف الأشرف، أصالة الدرس والتحصيل وأصالة الشخصية والثبات، كل ذلك شكل القاعدة الأولى لمكون هذا الإنسان العلم. العلامة المرجع فضل الله رضوان الله تعالى عليه ولد في النجف سنة 1935 ميلادية، وتوفي في بيروت سنة 2010 ميلادية. بين التاريخين حياة تعج بالعطاء على كافة الميادين. بدأ دراسته الحوزوية في 9 من عمره المبارك، وحضر دروس البحوث العالية الخارج وهو في 16 من عمره، مما يدلل على حالة من الاستعداد وحالة من الكفاءة المتوازية مع ما هو المطلوب داخل أروقة الحوزات العلمية. أساتذته الذين غرسوا فيه مفردات الإبداع على أساس من الميزان الحوزوي وأسرجوا الآفاق من حوله كي ينطلق ويبحر ويحلق في أجوائها. والده العلامة المقدس السيد عبد الرؤوف رجل على درجة عالية من السير والسلوك والهدى الذي يتماشى مع معطى مدرسة محمد وآل محمد. السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه زعيم الحوزات العلمية وأستاذ الفقه الأول فيها، أخذ عنه الشيء الكثير وأعطاه الشيء الكثير. الإمام السيد الحكيم رضوان الله تعالى على روحه المقدسة زعيم الطائفة الأكبر في عصره، صاحب المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، مدرسة قائمة بحالها. السيد الشهرودي الكبير السيد محمود مفتاح مدرسة الميرزا النائيني ومسؤول الاجتهاد عن طريقها. الشيخ حسين الحلي رضوان الله تعالى عليه قامة كبيرة أشرت إلى جانب منها في الأسبوع الماضي. أستاذ السيد المرجع حفظه الله تعالى أي الشيخ الحل، الفلسفة وهي المهمة في فتح الآفاق أمام الإنسان الفقيه، أخذ أصولها على أستاذ الفلسفة الأول في النجف الأشرف الملا صدر البدكوبي، أستاذ الإمام الشهيد الصدر أيضا في هذا العلم. درس على يديه الأسفار الأربعة، وما أدراكم ما الأسفار الأربعة؟ أعلام كثر يشهدون له بالاجتهاد والقدم الراسخة في ذلك. المرجع في عصره الشيخ حسين المنتظري، وهو شيخ مشيختنا رضوان الله تعالى عليه. الشهيد المرجع الصدر الثاني سيد محمد صادق. المرجع السيد محمد مفتي الشيعة، رجل فقيه ومقدس ونائب نفسه عن مساحات الصراع، ممن يقول باجتهاده. الشيخ المرجع إبراهيم الجناتي، رمز من رموز الفكر الفقهي الإمامي المتماشي مع استنطاق النص في موروث أهل البيت، له آراء تؤمن الكثير من مساحات الفراغ وتسد فراغها. آية الله العظمى المرجع الأستاذ الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى. الشيخ اليعقوبي المرجع في النجف الأشرف. الشيخ يوسف الصانعي المرجع من مراجع قم المقدسة، أيضا هو الآخر من أصحاب التجديد في مسار المدرسة الفقهية، وآراؤه تملأ الكثير من المساحات التي يبحث عن سدها أصحاب الثقافات المتقدمة في الأوساط أو في أوساط الجامعات. المرجع السيد حسين الصدر في الكاظمية، آية الله المغفور له الدكتور العلامة الشيخ الفضلي قدس سره الشريف، أيقونة أحسائية بامتياز لا ينبغي أن نغادر مساحتها، ولي معه وقفة إن شاء الله أخصص جمعة من الجمعات له وللذب عن حياضه. العلامة المفسر والمفكر والمنظر الكبير الشيخ محمد مهدي الآصفي قدس سره الشريف، صاحب القراءات المتقدمة في تفسير القرآن التي شبابنا في مسيس الحاجة أن يدلفوا إليها. الشيخ هادي المعرفة، شيخ محمد هادي معرفة، أيضا طود من أطواد الحوزات العلمية وركن من أركانها في علوم القرآن لا يشق له غبار ممن يذهبون إلى اجتهاده. الشيخ الدكتور المفسر الكبير صاحب تفسير الفرقان الشيخ الصادق الطهراني، وهو علم معروف وقائمة تطول وتعرض، لو أردت سردها لاستوفيت حقي من الوقت في هذه الخطبة. بعد هذا علينا إذا ما أردنا أن نناقش أو نقترب أو ننتقد أن نضع الرجل فيما وضعه الأعلام فيه، لا ما يريد أصحاب اتباع الهوى. مقوماته الشخصية، نفوذ شخصيته عند جليسه، وهذه قيمة وميزة كبرى أن يفرض الإنسان كاريزماه الخاصة على المتلقي، يعني أن وراءه ثقافة كبيرة وأمامه انفتاح واستيعاب ضخم وآليات محركة غير مجمدة أو ملغات. الجرأة في اتخاذ القرار وإصدار الفتوى رغم وجود عقبة المشهور التي في الكثير من الأحايين لا أساس لها إلا حسن الظن في من قال، لا فيما يرجع إلى دقة الدليل المنشأ لهذه الدعوة من الشهرة. في بحثه عن الشهرة والإجماع ما يكشف النقاب عن هذه المعضلة التي لا زلنا ندفع ضريبتها كمكلفين عندما نريد أن نقوم بتكليف ما ونصطدم بمثل هذه العقبة. العصرنة والتجدد، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه فك الأسر من حوله واستطاع أن ينفتح على المشهد من حواليه. ربما البيئة تفرض نفسها، ولكن لا يقلل من حالة الرغبة عند الإنسان إذا ما أراد أن ينطلق، فالنسيج الاجتماعي لا يشكل قيداً يلغي الرغبة في الحركة بالمطلق، بل على العكس من ذلك تماماً، خصوصاً في زمننا هذا الذي باتت الرغبة ملحة عند شبابنا في أن يسمعوا الجديد. مرجعية القرآن كانت بالنسبة له تمثل رافداً قوياً بقدر ما تقدم وتحرك، إلا أنه كان يتحرك على أساس من منطق القرآن، على درجة أو في واقع من لا تأخذه في الله لومة لائم، وله في جده الرسول الأعظم أسوة حسنة. الفقه الشمولي الذي لا يحصر نفسه ضمن زاوية ضيقة، وإنما ينطلق لملامسة الحاجيات المستحدثة والمعترضة مسيرة الناس في هذه الأزمنة. أما روافده التكوينية، أي التكوين لرمزيته، الثقافة الواسعة، كان في النجف وكان في منتدى النشر وانفتح على الآفاق والحركات والأحزاب من حوله، اقترب من المثقفين واقتربوا منه، سمع منهم وسمعوا منه، والأولى أهم من الثانية. نحن اليوم في مسيس الحاجة كرجال دين أن نسمع من شبابنا، لأنهم تقدموا كثيرا، باتوا يمثلون روافد لنا فكرية وثقافية ونقدية وأدبية وفنية وما إلى. إذا أردنا أقصر الطرق، فهؤلاء الشباب الطيبون من دكاترة وأساتذة ومهندسين و فإن الآليات في أيديهم أسهل منها في أيدينا. كان رضوان الله تعالى عليه متوجها لهذه الحيثية قبل أكثر من 40 سنة، لذلك كان لها الانعكاس عليه أيام جامعة بغداد الكبرى. الأمر الثاني، البحث المتواصل، فهو لم يسقط القلم من يده إلا عند أدائه لتكليف، إما تكليف شرعي أو اجتماعي أو فكري أو سياسي أو تواصلي. الأمر الآخر، بواعث النقد وجديته. يمكن الإنسان أن ينتقد على غرار وقصيدة تأتي الملوك عظيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها، أو ينتقد الإنسان من أجل الشهرة لأنه ينتقد كبيرا، لكن أن يكون الانتقاد مبني على أسس الجدية، فهذا ما تمتع به فقيدنا العظيم رضوان الله تعالى عليه. الأدب الرفيع نظما وممارسة، هو من الشعراء المعدودين له لمسة عرفانية خاصة تأثر بها من خلال انفتاحه أيضا على الموروث الأدبي عند الأمم الأخرى. جمع بين حيثيتين، حيثية الحوزة في بنائها النظمي، وحيثية النص في معناه عند الآفاق من حوله. لذلك تجد اللمسة الخاصة في شاعريته المنعكسة على شعره المنظوم وخطابه المنثور. أما عطاءاته رضوان الله تعالى عليه فالدائرة تتسع. المورد الأول الحوزة العلمية، وهو رمز من رموزها ومرجع من مراجعها الذين تخرجوا من رحمها الطبيعي أسوة بأقرانه الذين كانوا معه وشغلوا المساحة في التحصيل في وقت واحد. في الحوزة كان أستاذا في النجف، وعندما انتقل لميدان العمل الاجتماعي والجهاد لم يلغي مساحة التدريس من نفسه، وإنما كان أستاذا حاضرا. درس البحث الخارج، قررت له بعض الأبحاث في ذلك من خلال ما انتهى إليه من دليل. وعند مطالعتي في الليلة الماضية لبعض البحوث التي استعرضها من خلال نقاشه للأدلة التي أشبه ما يكون المتسالم عليها، والله لو انفتحنا عليها لتقدمنا كثيرا. متى ما ألغينا العصبية والتحجر والانطواء سوف نتقدم كثيرا، ومتى ما عشنا حالة من الإصرار على المحافظة على ما هو الوضع كي يكون كما هو من أجل ما لا يكون بلغة كافية، فسوف نبقى نراوح مكاننا مع شديد الأسف. في التدريس درس البحث الخارج لسنوات تنوف على 20 سنة. اعتنى بتربية مجموعة من تلامذته تأثروا به فكرا وبناء، وهي قائمة أيضا تطول في هذا الجانب. التأليف، في التأليف كانت له يد طولة، وبعض العلماء يقول أن الأعلم هو الأكثر تأليفا، فكيف لا تجري الأحكام فيما يجوز أو لا يجوز، وإن كان لدي التحفظ على أصل المبنى أن الأكثر تأليفا والأعلم عليها خطان متقاطعان، بالنسبة لي لأقل. مصنفاته تدلل على أنه يملك قلما فياضا ودقيقا أيضا في الكثير من حالاته. مصنفاته في باب الفقه على نحو الرسالة العملية وتكليف المقلدين له في 9 عناوين، تحت 9 عناوين كل عنوان يأخذ أسلوب خاص في الاقتراب من المكلف وتأمين دائرة التكليف. المكتبة الإسلامية فيما يعنى فيها من عناوين كثيرة متداخلة مندمجة 16 عنوانا. ندوات ومحاضرات، الندوة في أكثر من 10 مجلدات إليها 5 من العناوين الكبرى. علوم القرآن، لاحظوا علوم القرآن 5 مجلدات، وله تفسير القرآن من وحي القرآن، وهو تفسير مهم أدى دورا كبيرا في نهايات 70s و80s حتى 90s حتى وقعت الفتنة الكبرى. الدعاء، وله فيه 5 من المصنفات، يقرأ النص، يقدم دعاء كوميل ونحن نتلوه في كل ليلة جمعة، ولكن لا نتدبر معاني المفردات فيه. قدم دعاء الصباح، وقدم دعاء السحر، ودعاء عرفة بلغة سهلة تتماشى مع حاجة الناس. في أهل البيت 10 من المجلدات هي رد على من يضع علامة استفهام من هنا أو هناك. الاجتماعيات في 4 من المجلدات. أما البعد الاجتماعي على نحو الصعيد العملي فهو ما قد لا تجد له نظيرا. الأمر الأول العلاقات، كان يعيش حالة من العلاقات الخاصة مع جميع أحد الناس، كان ينحني للصغير ويمنع الكبير من أن ينحني على رأسه أو على يده احتراما وتقديرا، وفي ذلك درس سلوكي في أعلى المستويات. البيت الشيعي كان متفانيا في هذا البيت، مندكا في جميع مفرداته، يطفح ذلك على لسانه ويترسخ ذلك في وجدانه العميق، تستطيع أن تستنطقه عن قرب وحتى عن بعد من خلال الوسائط الموجودة. علاقاته العامة مع المذاهب الأخرى ركن من أركان التقارب ورمز من رموز الوحدة الإسلامية الكبرى. ألغى في داخله الأنا فانفتح على بيته ومجتمعه وأمته، ثم راح إلى ما هو الأبعد ألا وهو البعد الإنساني. لذلك عاش فضاء الديانات من حوله، أحبه الشيعة وأحبه السنة وأحبه المسيحيون وأحبه كل إنسان يعيش إنسانيته بغض النظر عن أي دين أو ملة أو نحلة هو ينتمي إليها. فرض نفسه على جميع مفردات التكوين الاجتماعي من حوله. يشهد له في ذلك ما خلفه من مبرات الميزان فيها والمعيار الحاجة، 5 مبرات كبرى لكل واحدة منها إسهامها الكبير، وهو ما لا ينكره إلا مكابر. مبرة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذه المبرة الكبرى التي غرس بذرتها السيد المرجع فضل الله ليمثل بذلك نقلة نوعية في عالم الوكالات. وأنت عندما تفتش هنا أو هناك عن وكيل، أعتقد أن القدوة التي ينبغي أن يسير الوكيل وفق معطياتها هي هذه الأيقونة. وكالته عندما كان وكيلا لمرجع الطائفة وزعيم الحوزة في وقته السيد الخوئي قدس سره، الذي أعطاه الوكالة المطلقة، وهي لم تكن مسبوقة بعد تعريف له من الإمام الشهيد الصدر الأول عندما قدمه للسيد الخوئي وقال له: هذا سيد أما يحمل صفات التميز. مبرة السيدة خديجة عليها السلام، مبرة الإمام علي، لاحظوا مبرة السيدة مريم عليها السلام. الاسم له دلالته، إذا حضر اسم مريم حضرت المسيحية بكل مكونها. هكذا كان هذا السيد. مبرة الإمام زين العابدين عليه السلام. أما البعد الرسالي، إلى قائمة بطبيعة الحال تطول وتعرض، مكاتب رعوية يعني لا تحمل صفة المبرة دون ذلك، مكتب الرعاية بالأيتام والفقراء، وهي مكاتب عدة، ومراكز الاحتياجات الخاصة. تعرفون اليوم كثير يتولدون وهم يحملون أو يولدون وهم يحملون العاهات. كوكيل التفت إلى هذه الحيثية وأقام لهم موقعا خاصا يعنى بحالتهم. أما البعد الرسالي فالخطاب التجديدي لا تكاد تجد له نظيرا يجاريه ويساوقه. الكتاب له بصمته الواضحة البينة، الخطاب لا يشق له غبار. ثم هنالك أشياء وأشياء كاللقاءات، ويكفي اللقاء مع تويني الذي يعتبر قائم من قامات الفكر والثقافة، كان يحركه كما يحرك المسبح في يده. فقيه، ثقف، حكيم، مجاهد، تحني قامتك له. البعد الروحي، منبر الجمعة، محراب المناجات، البعد الإنساني، هموم الساحة المحلية، ولقاء نجا أو ونجا فيه دلالة وكلكم شاهد، الإقليمية مساحة أوسع، والدولية كان له فيها بصمته. هذا هو المرحوم المرجع السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه. بذرة زرعت في النجف، فروعها ملأت الدنيا، مرجعية اقتربت من الناس فاقترب الناس منها. ليلة الأحد القادمة إن شاء الله ذكرى شهادة الإمام المسجون المسموم المظلوم الكاظم عليه السلام. هذا الإمام يعني احنا ما نعرف إلا أنه أخذه السندي بن شاهك وحطه بالسجن وطلعوه على الجسر. ترى الإمام مو الإمام الكاظم بس، ترى أئمتنا صدقوني لا زالوا يعيشون الغربة في أوساط مريديهم، لأننا انغمسنا في جانب من المشهد، ألا وهو مشهد العزاء والبكاء والرثاء، وهذا حسن وفيه أجر عظيم، لكن علينا ألا نختصرهم في هذه الزاوية. فهم أكبر إشراقة، واحدة من إشراقاتهم لو سلطنا الضوء عليها بحثا وطرحا وسافرنا بها لكفت الدنيا بمن فيها، كيف وكلهم إشراقات بمحمد وآل محمد. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وعموم المسلمين آمنين مستقرين، إنه ولي ذلك. كتب الله لنا ولكم شرف الوصول للعتبات الطاهرة وضريح الإمام الكاظم عليه السلام، لروح المرجع السيد فضل الله، لروح مراجعنا الذين مضوا العلماء المؤمنون. أيضا فقدنا هذا الأسبوع الحاج أبو عبد الله العليوي، وهو أحد الروافد الثلاثة لهذا الجامع طوال 10 سنوات، يعني له حق علينا كبير جدا، يعني رافد مادي ومعنوي قوي. والأخ الآخر الذي فقدناه الحاج حسن أبو فهد رحمة الله تعالى عليه من البطالية، هذا أيضا أخ عزيز ورافد جيد. الصفة القوية في هذين الرجلين أنهما يمثلان جسر تواصل مع إخواننا بل أنفسنا من أبناء الطائفة الثانية. بفقدهما خسرنا الكثير. أنا أدعو خصوصا الوجهاء، وأدعو الجيل الذي سوف يخلف مسيرة هؤلاء الوجهاء، أن يكثروا من خطوط الوصل والاتصال والانفتاح. المرحلة لا تدع مجالا لأحد أن يقف موقف المتفرج، إذا أردنا أن نعيش آمنين مطمئنين في بلادنا في مجتمعنا في نسيجنا علينا أن نتواصل، علينا أن لا نترك مساحة لأحد أن يوقع حالة من القطيعة بيننا وبين أنفسنا، كما قال السيد المرجع حفظه الله تعالى، نحن لا نقبل بأقل من أن يكونوا كأنفسنا. لروحهم جميعا الفاتحة مع الصلاة.